بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 15 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال المصنف رحمه الله: حديث آخر. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال، وقد رواه ابن مردوية. قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول الحافظ: حدثنا موسى بن عبيدة قال: هو الربثي وهو ضعيف. نعم. نعم. ثم عن ابن أبي حبيب وليس عن ابن أبي ذئب. انظر معجم الطبراني. نعم، انظر الأوسط. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه. حديث آخر، روى ابن مردوية بإسناده عن عمارة بن غزية
عن عمارة. نعم، عمارة بن غزية. نعم،
عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. حديث آخر، روى ابن مردوية أيضا
فيه موسى بن وردان، وفيه أيضا عمار بن غزية نعم.
حديث آخر، روى ابن مردوية أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن الحارث قال، وهو الحارث الأعور وهو شيعي كذاب. القارم هذا اللي في الحارث صححه الشيخ ناصر أين صحيحة. نعم، قد يكون له طرق. نعم نعم في معجم الطبراني عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب وليس عن ابن أبي حبيب في الأوسط. نعم، من موسى بن عبيدة؟ لا، كيف صار؟ نعم، لا يقول عن موسى بن عبيدة الربذي. نعم.
عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة، فإذا سألتم الله فسألوا لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله من يسكن معك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه.
قال شيخنا الأشبه أنه من وضع الشيعة، انتهى كلامه. والحارث هذا الحارث الأعور مر أنه شيعي كذاب. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسن الدشتكي قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف.
هكذا سعد ولا سعيد؟ في نسخة سعيد، وسعد بن طريف متروك رافضي كما في التقريب. نعم.
عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إنا في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء، أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة، كل بيت منها 3 أميال، وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد، واسمها الوسيلة، هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وهذا أثر غريب أيضا.
نعم، كما سبق في سعد بن طريف متروك رافضي. نعم.
وقوله وجاهدوا
موسى بن عبيدة. نعم ضعيف. نعم.
وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول، في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها، الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم ولا يبأس ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.
سأل الله من فضله. فالنعيم في الجنة من النعيم أنه دائم ولا يتحول، أهله لا يتحولون لا يبغون عنها حولا. مع عظمة هذا النعيم وجماله وأنه ليس من الدنيا منه إلا الأسماء، مع ذلك هو دائم أبدي سرمدي. أما نعيم الدنيا مهما كان عظيما فإنه إلى زوال ينكده وينكد عيشه أنه يزول، أما النعيم في الآخرة فإنه نعيم أبدي سرمدي لا ينقضي ولا ينتهي. نسأل الله من فضله أجمعين برحمته. نعم. وإلا أعمالنا لا تحملنا على شيء في الجنة، ولكن برحمة الله جل وعلا. نعم. نسأل الله أن يكتب لنا رحمة من رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، ننال بها الفردوس الأعلى من الجنة. فالمؤمن عنده همة عالية في الطلب ورغبة، يدعو ربه رغبا ورهبا، يطلب أعلى المنازل في الجنة ويجتهد في العمل، كما قال عليه السلام إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، فهو أعلى منازل الجنة وسقفه عرش الرحمن. سيكون عنده همة عالية في طلب المعالي في الآخرة، لكن عنده همة عالية يجتهد. أرأيت الرجل يحب القوم ولم يدركهم؟ قال المرء مع من أحب. حب أهل الخير وأهل والعلماء والأولياء والصالحين وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويحب أهل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويحب الدعاء إلى الله المخلصين، ويحب إخوانه المسلمين ويتمنى لهم الخير والسعادة والهناء، ولا يتمنى لهم السوء والشر، ولا يغتاب ولا ينم ولا يتدابر مع إخوانه، يدبر له المكيدة والشر، بل يرجو له الخير ويحب له ما يحب لنفسه كما في الحديث. نعم.
ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع.
صلى الله عليه وسلم.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وألم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها.
صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: لابثين فيه أحقابا، والحقب هو المدة من الزمن، فليس معناه أن النار تبيد، لا، كما احتج به بعضهم على أن النار تبيد وتفنى، لا، الله جل وعلا قال: خالدين فيها أبدا، لا تفنى ولا تبيد. عقيدة السنة والجماعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الطحاوية أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، باقيتان. الجنة أعدها الله لأوليائه، والنار أعدها الله لأعدائه. نعم. انظر سعد بن طريف في ابن أبي حاتم، تفسير ابن حاتم. نعم. نعم، تنازعوا في عمر لعمري، هذا متنازع فيه، والأولى تركه لعمري، القسم بلعمري. نعم. نعم، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها هذا في بعض الأبيات. نعم.
وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال: فيقول: نعم يا ربي. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار.
صلى الله العافية والسلام. نعم، سأله الله أن يكون موحدا وأوجب عليه التوحيد، فأبى، أبى إلا الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم.
رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به، وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به، ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك، ورواه ابن مردوية من طريقه عنه، ثم رواه ابن مردوية من طريق المسعودي عن يزيد
بن مردوي،
ثم رواه ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالت له: أول الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، أي ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا.
وهذا الحديث فيه المسعودي اختلط، لكن المتن صحيح، تكلم عليه الشيخ الألباني هو أحمد شاكر. وهذا متن واضح الدلالة في الرد على من فرق الضلالة، هذا الخوارج والمعتزلة القائلين بأنه بنفي الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر، وأنه من دخلها لا يخرج منها أبدا، يعني النار، هذا باطل، فهذا نص صريح. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي.
هكذا الحسين وفي نسخة الحسن، انظر تفسير ابن أبي حاتم. نعم موجود، لكن هو سعد بن طريف. انظر ابن أبي حاتم في حسين بن محمد بن شنبة الواسطي أم الحسن. نعم هذا من وجه آخر، لكن الإسناد هذا فيه المسعودي. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار، قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار، والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به.
إلى أن أكذب به. نعم. قال شيخنا سلمه الله الكفرة مخلدون بخلاف عصاة الموحدين فمآلهم إلى الجنة، وهذا متواتر، فأحاديث الشفاعة في العصاة متواترة. انتهى كلامه. نعم.
ثم قال ابن مردوية حدثنا
مردوي
ثم قال ابن مردوي حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن المهلب قال حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار، فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ إن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
هذا الحديث ضعيف، تكلم عليه عندكم الشيخ أحمد شاكر في العباس بن الفضل، ضعيف. نعم نعم نعم. طلق بن حبيب بن العبادة بن الساك، ضعيف ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. نعم نعم مرضوية غير مرضوية على حسب الرواة، الراوي عنه والراوي والذي روى عنه. نعم قال ايه في اين ها؟ انظر صحيح الأدب المفرد. نعم.
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
فإن طلق أصلا رمي بالإرجاء فعلا، فليس منكرا لأحاديث الشفاعة. يعني طلق ابن حبيب المرجع معلوم أن عندهم تساهل في ولذلك من أضرار الإرجاء أنه فتح باب للعصاة يلجونه، حينما يعلمون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان يتركون العمل. وترك العمل إذا كان الإنسان قلبه ضعيف وترك أعمال الإيمان فإن أعمال الشر تأتي إليه. لذلك قال شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجعي وذلك الشيخ صالح الفوزان بأن هذا يفتح باب لأهل المعاصي القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان يدخل يفتح باب لأهل المعاصي. نعم نعم. الأعمال لا بد منها في الإيمان لكن ليس كل عمل تركه كفر فيه تفصيل. نعم نعم. انظر ترجمته في التقريب. نعم. كان عابد الناس كان أكثر العباد الكوفة عمر بن ذر وأبوه ذر وجماعة من العباد والنساك وقعوا في الإرجاء. نعم.
قال تعالى
هذا في تراجمهم يوجد في تراجم هؤلاء العلماء ذكر هذه الأشياء. نعم نعم. طلق بن حبيب العنزي
طلق بسكون اللام ابن حبيب العنزي بفتح المقملة ونون بصري صدوق عابد رمي بالإرجاء من الثالثة
رمي بالإرجاء من الثالثة. نعم نعم. قد يكون وقد لا يكون. نعم. قد يكون بحق أو باطل. نعم. لا ليس قدح لكن علماء طبقات في الجرح متوسطون كالبخاري وأحمد ويحيى وعلي بن المديني فيما أذكر وأبو حاتم إذا عدنا رجل لا تبحث بعده وابن حبان متساهل في التوثيق. نعم. والتصحيح أيضا. نعم.
قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى حاكما وآمرا بيد السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد
من سبق القراءة الشاذة يستأنس بها في التفسير في التفسير. نعم.
بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية
القسامة
كما كانت القسامة والدية والقراض وغير
القسامة
ذلك.
إذا وجد قتيل ولا يعرف من قتله ولكن هناك لوث يعني عند قوم فإنهم يقسمون 50 يمينا لا يبرؤون إلا بهذا حتى ولو كانوا من أهل الكتاب كما جاء في الصحيح لو كانوا من اليهود. والدية معروفة والقراض المراد به المضاربة وهي نوع من أقسام الشركات شركة المضاربة يكون أحدهما بالمال والآخر بالجهد. تنازل العلماء هل فيها نص أم دليلها الإجماع وأيما كان سواء النص أو الإجماع فإنها من الشركات المباحة المشروعة يمكن لشخص أن يبذل جهده والآخر يدفع المال وتسمى شراكة وفي هذه الحالة الذي يعمل بجهده يضمن في حال المكسب ولا يضمن في حال الخسارة إلا إذا فرط إذا فرط وأهمل في عمله فإنه يضمن في الخسارة أيضا. وكيف يعرف التفريط بالرجوع إلى أهل الفن في الصنعة المعينة يعني المزارع يرجع للمزارعين وفي التجارة يرجع للتجار، والصناعة يرجع للصناع، والسباكة يرجع للسباكين، وهكذا كل صنعة على حسب أصحابها. نعم، هذه شركة مشروعة لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم نعم صحارة الشيخ الألباني في الأدب المفرد لعل له طرق بنفس الإسناد هذا. اقرأ.
باب من دعا آخر بتصغير اسمه. عن طريق ابن حبيب قال: كنت أشد الناس تهديدا بالشفاعة، فسألت جابر فقال: يا فلان.
لا، هات الأدب المفرد نفسه، ليس صحيح الأدب، هات الإسناد اللي في الأدب المفرد. الأدب مفرد ليس صحيح الأدب مفرد. نعم. نعم. هذه مزارعة ليست مزارعة. نعم نعم من إشكال التابعين يدرك الصحابة. تعرف التابعين من أدرك الصحابة ولم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أسئلة كثيرة. نعم يعني وجد قتيل في وسط بيوت عائلة معينة ولا يعرف من قتله، نأتي بهذه. ويوجد لوث لابد من هذا، يعني هناك شك أن هؤلاء هم الذين قتلوا، كان بينهم نزاع مثلا ثم وجد هذا الشخص في وسط بيوتهم مقتولا، فنقول تعالوا بخمسين رجل منكم يقسمون أنهم براء من دم هذا الرجل فيبرؤون بهذا. لا، حتى ولو كانوا من أهل الكتاب ولو كانوا من الفساق يقبل يمينهم كما جاء في الصحيح. نعم نعم. هذا في الأدب المفرد. من يوجد إسناد في الأدب المفرد نفسه لا يوجد إسناد، ولا في سائر الأدب المفرد هذا قال.
عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تهديدا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طلق، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خروجون من الله بعد دخول منكم يقطع ذلك. أصحح لغيري أن الصحيحة والإمام مقبولة.
هات الصحيحة. انظر لنفسك نقطة في الصحيحة. نعم. هات إسناد ابن مردويه اللي في دعلج ابن أحمد هذا، وانظر ماذا قال عليه الألباني في الصحيح. نعم نعم.
كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة.
قال شيخنا سلمه الله: هذا مذهب الظاهرية، والجمهور أنه لا يقطع، لا بد من الشروط: نصاب وحرز. واختلفوا في النصاب، فالمالكية قالوا 3 دراهم، والشافعية ربع دينار، والإمام أحمد قال مخير بينهما، والحنفية 10 دراهم، فمن قال ربع دينار وثلاثة دراهم فهو متقارب. يومئذ ربع الدينار يومئذ يساوي ثلاثة دراهم تقريبا، وهو الصواب، أي النصاب ربع دينار لحديث صاحب المجن. انتهى كلامه. المالكية ثلاثة دراهم، والشافعية ربع دينار، والإمام أحمد مخير بين الربع دينار وثلاثة دراهم. والدينار كم من الذهب؟ كم جرام؟ من ثلاثة ونصف إلى أربعة وربع. يعني قلنا أربعة جرامات تساوي كم؟ تقريبا ألف جنيه. والثلاثة دراهم من الفضة المائتي درهم تساوي 595 جرام، يعني تقريبا الدرهم يساوي 3 جرامات، يعني 9 جرامات، قليل جدا بالنسبة للثاني. كم الجرام؟ ها؟ 10 جنيهات تقريبا، يعني 90 جنيه، 100 جنيه، يعني تقريبا 9 أضعاف، فيقطع في الربع دينار. وقيل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده، ما يساوي البيضة الدحية. وقيل البيضة الذي يحتمي بها المقاتل الدرع. نعم. نعم. الحديث ماذا؟ وهو الصواب، أي النصاب ربع دينار صاحب المجن الذي سرق قطع في مجن. نعم.
وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال: بل عام. وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك، فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة.
مضروبة 3 دراهم، 3 دراهم مضروبة خالصة. نعم. نعم. طويل الكلام على الاسمين اللي فيه مدعلج هذا. طيب. سعيد هذا مجهول. ارفع صوتك. هكذا فقط. طب انظر تراجعات الشيخ الألباني، كتاب تراجعات الألباني. نعم. 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 عندك مجهول، سعيد بن المهلب مجهول، اقرأ. نعم نعم نعم. هنا يقول مجهول، قال الحافظ لا أدري من هو، ابن أبي حاتم. طيب العالم حج على علم يعني. نعم نعم.
فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجه في الصحيح.
نعم. قال شيخنا المجن هو الترس الذي يضعه المقاتل ليتقي النبال. نعم،
أخرجاه في الصحيحين. قال مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت 3 دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت
بثلاث. الأترجة وهي مثل مثل المؤمن مثل الأترجة، مثل الإيه الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، طعمها طيب ولا ريح لها، وهي الآن معروفة عندنا. ما هي ثمرة؟ ماذا تسمى؟ الكمثرى. عندنا تسمى الكمثرى في مصر. نعم، هي أشبه شيء بهذه الثمرة. نعم.
فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده.
نعم.
قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار، وأما ما يساويه من الأثمان أو العروض
أو ما يساويه
من الأثمان أو العروض فصاعدا.
نعم. قال شيخنا ربع دينار يساوي سبع الجنيه السعودي. قال على مذهب الشافعي رحمه الله وهو الراجح، نعم، لا الجنيه السعودي الجنيه الأصلي الفضي أو الذهبي. قال شيخنا وهو الراجح، يعني الربع دينار هو المقدم. لماذا؟ حتى 3 دراهم قومت الأترجة 3 دراهم. لماذا؟ تأمل كده في الأحاديث، انظر، انظر، لا تستعجل، فكر قبل أن تتكلم. قال شيخنا هو المقدم لأنه قول، وثلاثة دراهم فعل، فيقدم الفعل إذا اختلفت القيمة. نعم، انتهى كلامه. ولماذا يقدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية بخلاف القول، فإنه يقدم عند التعارض. ولا شك أن 3 دراهم لا تساوي أبدا ربع دينار، كما سبق أن بينهما تقريبا 9 أضعاف. لكن قد يكون في زمن ما الفضة مرتفعة والذهب يعني أقل، وربما تساوي هذا في زمن ما. ولذلك في الدية مقدار الدية إذا قومت من المال ومقدار الجزية لأهل الكتاب، حتى وإن ورد عن السلف كلام لكن في زماننا ربما يكون هذا الشيء لا قيمة له في زماننا. يعني مثلا عندنا الدية بكم ناقة؟ 100 ناقة، تختلف ثمنها من مكان لمكان. يعني عندنا هنا تساوي تقريبا 500,000، 500,000 إلى 600,000 دية الرجل. نعم. ما هو؟ اللي نقل عن الشيخ عبد العزيز؟ لماذا؟ ما الذي غير واضح؟ نعم، ربع دينار، الدينار يساوي كم؟ 3.5 إلى 4.25، قل 4، ربعه يساوي كم؟ يساوي 1، يساوي 1، نعم ليس 10 أضعاف، صحيح، يساوي 1 جرام، 1 جرام الآن يساوي كم؟ 250 جنيها تقريبا على الأقل. أما الربع، أما العشر الـ3 دراهم تقريبا 9 جرامات تساوي كم؟ 90 جنيه تقريبا، من 250 فرق أضعاف. نعم. فإذا اختلفت القيمة يقدم القول، الحديث الذي فيه القول وهو الربع دينار، على الفعل الذي فيه 3 دراهم. نعم. نعم. لا أذكر الله، هل أصله ذهبي أم فضي؟ نعم. نعم.
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
قال هذه الأحاديث تقوي جانب ما رجحه الشافعية رحمه الله أنها في ربع دينار ليس في 3 دراهم. ولا شك أنه كما سبق أن القيمة تختلف. نعم.
قال أصحابنا،
قال أصحابنا يعني إيش؟ قال شيخنا أي الشافعية. نعم.
فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما، فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد الأول الأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه ابن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والـ3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ
وهذا يدل على تقوية قول الشافعية عن الحنابلة والأحناف والمالكية وأنه ربع دينار، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وهذا حديث حسن. نعم.
وفي لفظ للنسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. وهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله ابن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد ذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في 5.
كل هذه أقوال. نعم.
وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في 5.
قال شيخنا: هذا القول ليس بشيء. نعم.
أو في 5 دنانير.
أي في 5.
أي في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة: أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ
أيضا، وكذا تعذر الجمع. نعم.
والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.
فلعن
السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا
فاليد الثمينة لأنها ديتها كم؟ 50. 50 كل عضو فيه 2، فإذا قطع أحدهما أو عطلت منافعه فيه نصف الدية. فالعينان، العين فيها 50 ناقة، والأذنان، الأذن فيها 50 ناقة، واليدان، اليد فيها 50 ناقة، والرجلان، الرجل فيها 50 ناقة، وهكذا إذا أفسدت أو عطلت منافعها. فلما كان اليد 50 ناقة تساوي كم؟ 250,000 جنيه. الذي يقطع الرجل يده ويعطل منافعها يأخذ منه 250,000 جنيه تقريبا في زمننا، ويساوي 50 ناقة، يساوي 50 ناقة. لكن حينما تسرق تقطع، تقطع لأنها اعتدت، مع أنها ثمينة في الأصل، والعين ثمينة فيها نصف الدية الواحدة، والاثنان الدية كاملة. لكن لو نظرت في دار قوم ففقأوا عينه فلا دية له. لو الشخص أخذ تجسس على عورات المسلمين في بيوتهم فنظر من فتحة باب أو شباك فجاء شخص بالسكين وفقع عينيه، ليس له دية لأنه صائل معتدي. في حين لو تضارب فقع عينيه يدفع له ما يساوي 500,000 تقريبا أو 600,000 في زماننا. نعم.
وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 0.25 دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: يد ب500 عسجد وديت
وديت
وديت،
يعني دية اليد 500 من الذهب. نعم.
ما بالها قطعت في 0.25 دينار.
يعترض أبو العلاء المعري وكان ماجنا فاسقا: يد ب500 يعني ب500، 500 عسجد يعني 500 من الذهب، وديت يعني الدية، ما بالها قطعت في 0.25 دينار، يعني كيف تقول تقطع في 0.25 دينار إذا سرق، وقيمتها في الدية 500 ناقة، 500 من الذهب، لأن إذا قدر من الذهب فيه 1000. نعم.
تناقض مالنا إلا السكوت له.
تناقض مالنا إلا السكوت له. أعوذ بالله، أعوذ بالله. تناقض، نعم،
تناقض مالنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار.
قال شيخنا سلمه الله: على قوله تناقض كفره العلماء لأنه اعترض على الشرع بالتناقض، وأجاب العلماء على أبي العلاء المعري هذا المغفل وأمثاله، فقالوا: 500 لأنها كانت عزيزة وتقطع في 0.25 دينار لما صارت مهينة، فسرقت فقطعت. وقال بعض السلف مجيبا على أبي العلاء: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعم.
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك.
الله أكبر، يعني مثل هذا الفاسق لما قال هذه الأبيات على شريعة الله طلب الفقهاء فهرب، هرب منهم. نعم، هذا فيه عزة المسلمين يومئذ. نعم.
فكان جواب القاضي عبد الوهاب،
ويجب مواجهة هؤلاء المجرمين الذين يتكلمون عن الشريعة أن فيها تناقض وأنها لا تصلح لقيادة الناس في زمان ما، أو أنها لا تصلح أن تطبق الآن كما يقول بعض الجهال من الإخوان، ولا يصلح أن نطبق الشريعة، لابد بعض الشيء وبعد ذلك بعض الشيء وبعد ذلك بعض الشيء وهكذا. لأن لو قطعنا يد، لو أردنا أن نقطع يد السراق سنقطع يد 90% من الشعب، كذبتم. الحد أقيم في الزنا في عهد الإسلام في العشر سنين على كم؟ على أربعة أحوال فقط، لأن الحدود تطرأ الناس، ولكم في القصاص حياة يعني آمنة واطمئنة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النزيهة. فالحدود تطرأ الناس عن التمالؤ على هذه على ما يوجب الحد وتمنعهم وتؤدبهم. نعم.
فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
صدق.
ومنهم من قال:
لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم.
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها.
نعم، لأنه إما أن تتعامل بالإبل وإما أن تتعامل بالدينار. الدينار كم الدية؟ ألف. وأما في الإبل ففيها خمسين من الإبل اليد الواحدة، وأما في هذه فيها خمسمائة اليد الواحدة في الذهب. الله أكبر، شرع عظيم. هل يوجد في الدنيا قانون في أوروبا، بلاد أوروبا، هل يستطيع أن ينشئ قانونا يضاهي شريعة الله عز وجل ويضبط أمورهم بهذه الدقة العجيبة؟ يعني في باب الجنايات هذا من أعظم الأبواب تدل على عظمة هذه الشريعة. اليد إذا عطلت لها حكم، إذا ضربه ضربة فأشل يده فبقيت موجودة، فيها نوع جمال لكنها موجودة فله حكم. أما إذا قطعها كلها فله حكم، وإذا قطعها من موضع مفصل وأراد صاحب الذي وقع عليه هذا القصاص، من أين نقطع؟ هذا له حكم. هل نقطع إذا قطع فيما فوق المفصل؟ يعني لو شخص قطع يد شخص من هنا ليس من المرفق وليس من العضد، من أين نقطع؟ نقطع من العضد والباقي يصبح حكومة على حسب ما يقول القاضي. لماذا؟ لأنه لا يؤمن التعدي إذا قطعت من غير المفصل، لا يؤمن أن يكون هناك تعدي. وهكذا فيه أحكام عظيمة، وباب الحدود من أعظم وباب الرقائق كما يقول على بعض مشايخنا، وقال هذا فيه رقائق للقلب ماعز. هل لما أراد أن يفر لما وجد شدة الحجارة على بدنه قال نفسه: هل لا تركتموه؟ قال: يا ماعز، لعلك قبلت، أبك جنون؟ أشربت الخمر؟ ما تعدون ماعزا فيكم؟ كل هذا يريد نفسه أن يدرى عنه الحد وأن يجنبه ذلك. هذا على عظمة الشريعة. بعض الناس يحارب الشريعة يقول: لا، الشريعة فيها قطع يد، كيف قطع يد؟ وفيها قطع يد لأنها تؤذي الناس، تضر الناس، وكيف تصلبون في الحد الحرابة؟ لأنه يفسد على الناس معاشهم دينهم ودنياهم، يقطع الناس عن الذهاب للمسجد، ويقطع الناس عن قضاء مصالحهم الدنيوية. فهذا جزاؤه أنه يفعل به هذا حتى يؤدب ويكون عبرة لغيره. نعم.
فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال. فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال
صدق الحافظ: عند ذوي الألباب. وهذا المقطع ينبغي على طلاب العلم أن يحفظوه، أن يحفظوه، لأنه سيجابهون بعض المجرمين. يعني لأن دائما بعد الثورات يأتي ما يسمى بالحرية، تتمخض الثورات عن هذه الحريات، ويقصدون بالحرية حرية الفكر، يعني حرية الكفر. كل واحد يقول ما يشاء كيف شاء والعياذ بالله، حتى خرج من يقول ما في شيء اسمه الحجاب في الشريعة. ما في شيء اسمه كذا، ما في شيء اسمه حد السرقة. محمد مرسي يقول ما في شيء اسمه حد السرقة، صاحب مشروع النهضة الإسلامي، يقول هذه مسألة فقهية، وكأنه عمي أو تعامى عن قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. طيب نكمل فقط. نعم.
ولهذا قال جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز حكيم، عزيز أي في انتقامه،
الله أكبر.
نعم. حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره.
قال شيخنا سلمه الله عزيز حكيم مناسب جدا لختم الآية بما يناسب الحكم، ولما سمع أعرابي قارئ أو ابنته تقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا، يعني بالفطرة ما يصلح فاقطعوا أيديهما والله غفور رحيم، هذا المقام مقام حدود، فناسب أن يكون والله عزيز حكيم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال عن جنس العمل إن شاء الله لعلنا نفصل فيه، لأن على سفر الآن، لعله غدا هذا السؤال إن شاء الله نفصل الكلام في مسألة جنس العمل، وهل من ترك جنس العمل يكفر، وهل هي هذه العبارة حديثة أم كانت موجودة عند السلف، نريد البيان منكم جزاكم الله خير إن شاء الله الدرس القادم.